الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة على عبده أن يبلغه شهر رمضان المبارك، وأن يستعين بنعم الله عز وجل عليه على طاعته تبارك وتعالى. وإن من نعم الله عز وجل هذا المال الذي يعطيه الله تبارك وتعالى من شاء من عباده، وإن من شكر الله عز وجل وحمده على هذه النعمة أن يقوم بالواجب عليه في هذا المال. وإن الزكاة أحد فرائض الإسلام، بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كثير من آيات القرآن الكريم. فرضت بمكة قبل الهجرة، وبينت أحكامها في المدينة بعد هجرته عليه الصلاة والسلام، وشرعت لحكم عظيمة، وفي إخراجها فوائد عديدة تعود بالخير على الفرد والمجتمع والأمة، وتبنى بها أواصر المحبة بين الغني والفقير، وتبعد المزكي عن الشح والبخل، وتمنع الجرائم والسرقات ونهب الأموال، وبها تستجلب الخيرات من السماء والأرض، وهي سبب في تفريج الكروبات ودفع العقوبات ومحو الخطايا وحفظ المال وزيادته إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة. ولهذا صارت ركنا من أركان الإسلام. ومن أدلة ذلك ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصيام رمضان. متفق عليه. وهناك نصوص جاءت في الكتاب وفي السنة تدل على فضل الزكاة وأهميتها، وعلى خطورة التهاون بها والبخل بها، وأنه يجب على المسلم وعلى المسلمة الحرص عليها والقيام بها، كما أمر الله تبارك وتعالى وبين لنا رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه مسلم، قال الله تبارك وتعالى الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. كما وردت أحاديث تدل على عقوبة البخل بالزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر من وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه مطارد وملاحق أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل، رواه مسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال رضي الله عنه: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، والحديث رواه مسلم. هذه بعض من النصوص التي تدل على هذا الركن العظيم وأهميته. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، ونعرج بشيء من الاختصار على الأموال التي تزكى، وهي أولا السائمة من بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر الحول، وأول نصاب الإبل 5، وأول نصاب البقر 30، وأول نصاب الغنم 40. فبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وكذلك ما تنتجه بهيمة الأنعام من أولادها أثناء الحول يتبع الأصل فتزكى مع أصلها. وأما إذا كانت هذه البهيمة معدة للبيع والتجارة كأصحاب البيع في الأحواش الذين يبيعونها فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، تقيم في آخر العام عند تمام الحول، يخرج ربع العشر من هذه القيمة. ثانيا من الأموال الخارج من الأرض من الحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة ونحو ذلك، وأقل النصاب أو أول النصاب فيه الخارج من الأرض 5 أوسق، وهو يعادل 300 صاع نبوي، والصاع النبوي 4 أمداد، ويقدر بحوالي 3 كيلوات، ويكون المجموع للنصاب في الخارج من الأرض حوالي 900 كيلو. يخرج العشر منها إذا سقي بماء السماء، ونصف العشر فيما سقي بالآلات والمضخات والمواضيل ونحوها. ثالثا من الأموال الأثمان، وهما النقدان، ويلحق بالنقدين الذهب والفضة، يلحق بهما الأوراق النقدية والعملات. وأصل هذه العملات والأوراق النقدية الذهب أو الفضة، فنصاب الذهب يعادل 85 جراما، ونصاب الفضة يعادل 595 جراما، وتقوم تثمن، يثمن النقدين أو النقدان يثمن، ويخرج منهما ربع العشر. وكذلك الأوراق النقدية إذا بلغت نصابا يجب فيها ربع العشر، وربع العشر هو واحد من 40. فلو معك مثلا 40,000 ففيها 1,000 ريال، ولو معك 80,000 ففيها 2,000 ريال، وهكذا يقسم المبلغ على 40. والأوراق النقدية تزكى، ويجب إخراج زكاتها إذا مضى عليها الحول، سواء لقصد التجارة كانت أو كانت محفوظة لمشروع زواج أو بناء أو حج أو ادخار. رابعا من الأموال عروض التجارة، وهي كل ما أعد للتجارة لأجل الربح من أي نوع أي صنف، كالمواد الغذائية التي تكون في البقالات، وكذلك العقارات والسيارات في المعارض والملابس ونحو ذلك. وتقوم عروض التجارة عند تمام الحول بحسب قيمتها في وقتها وليس بقيمة الشراء، ويخرج منها ربع العشر كما سبق في إخراج ربع العشر. ويشترط لوجوب الزكاة أن يكون المزكي مسلما حرا يملك النصاب ملكا تاما، وكذلك يمضي عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما تنتجه السائمة من بهيمة الأنعام وربح عروض التجارة، فإنه يتبع الأصل ولا يشترط له مضي الحول. أيها الإخوة، يجب على الإنسان أن يتحرى بدفع زكاته لمن ذكرهم الله عز وجل في كتابه بقوله الحق: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وجب على أهل الأموال الزكوية أن يخرجوها كما أمرهم الله عز وجل، ولا يؤخروها عن وقتها، ويخرجوها طيبة بها نفوسهم طاعة لله تعالى وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، راغبين فيما عند الله من الأجر والثواب. ومن الأشياء المهمة التي ننبه عليها أنه يجب التحري في دفع الزكاة بأن تدفع لمستحقيها ولا تدفع للأغنياء والأقوياء، ولا يجامل بها المزكي أحدا من الناس، فمن وجد من هذه الأصناف دفعها إليه. وليحرص كل الحرص على توزيعها وإخراجها على الوجه المشروع، إما يقوم بتوزيعها بنفسه أو يدفعها للجهات المسؤولة التي تشرف عليها الدولة وفقها الله. ومن الجهات المسؤولة التي أقرها ولاة الأمر في هذه البلاد المملكة العربية السعودية حفظها الله وحرسها ووفق ولاة أمرها لكل خير، إحسان. هذه الجهة جهة رسمية تدفع إليها، والدولة وفقها الله قد وضعت رجالا يقومون بدفع بإخراج هذه الزكاة لمستحقها والحمد لله. ولنحذر كل الحذر أن ندفعها لجهات مجهولة أو مشبوهة، فيوجد في بعض القنوات وبعض أجهزة التواصل من يدعو الناس لإخراج الزكاة وصرفها إليهم، ولا بد من الحذر ولا بد من الاجتهاد اجتهادا عظيما حتى لا يدفع الإنسان هذه الزكاة لجهة غير مسؤولة. أيها الإخوة والأخوات، علينا أن نستقيم على طاعة الله عز وجل، وأن نحذر ما نهانا الله عنه ونهانا عنه رسوله عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غيره. نتواصى بذلك لنفوز بالكرامة والسعادة، السعادة والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة. والله تعالى نسأل أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا، وأن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه والدعوة إليه. وأشكر إخواننا في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة على هذا البرنامج في هذا الشهر المبارك، ومن ضمنه هذا الموضوع الذي تحدثت فيه. أسأل الله أن ينفعنا جميعا به، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إن ربنا غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة على عبده أن يبلغه شهر رمضان المبارك، وأن يستعين بنعم الله عز وجل عليه على طاعته تبارك وتعالى. وإن من نعم الله عز وجل هذا المال الذي يعطيه الله تبارك وتعالى من شاء من عباده، وإن من شكر الله عز وجل وحمده على هذه النعمة أن يقوم بالواجب عليه في هذا المال. وإن الزكاة أحد فرائض الإسلام، بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة، في كثير من آيات القرآن الكريم. فرضت بمكة قبل الهجرة، وبينت أحكامها في المدينة بعد هجرته عليه الصلاة والسلام، وشرعت لحكم عظيمة، وفي إخراجها فوائد عديدة تعود بالخير على الفرد والمجتمع والأمة، وتبنى بها أواصر المحبة بين الغني والفقير، وتبعد المزكي عن الشح والبخل، وتمنع الجرائم والسرقات ونهب الأموال، وبها تستجلب الخيرات من السماء والأرض، وهي سبب في تفريج الكروبات ودفع العقوبات ومحو الخطايا وحفظ المال وزيادته إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة. ولهذا صارت ركنا من أركان الإسلام. ومن أدلة ذلك ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصيام رمضان. متفق عليه. وهناك نصوص جاءت في الكتاب وفي السنة تدل على فضل الزكاة وأهميتها وعلى خطورة التهاون بها والبخل بها، وأنه يجب على المسلم وعلى المسلمة الحرص عليها والقيام بها كما أمر الله تبارك وتعالى وبين لنا رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي رواه مسلم، قال الله تبارك وتعالى الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. كما وردت أحاديث تدل على عقوبة البخل بالزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه مطارد وملاحق أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. رواه مسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال رضي الله عنه: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والحديث رواه مسلم. هذه بعض من النصوص التي تدل على هذا الركن العظيم وأهميته. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، ونعرج بشيء من الاختصار على الأموال التي تزكى، وهي أولا السائمة من بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر الحول، وأول نصاب الإبل 5، وأول نصاب البقر 30، وأول نصاب الغنم 40. فبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وكذلك ما تنتجه بهيمة الأنعام من أولادها أثناء الحول يتبع الأصل فتزكى مع أصلها. وأما إذا كانت هذه البهيمة معدة للبيع والتجارة كأصحاب البيع في الأحواش الذين يبيعونها فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، تقيم في آخر العام عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر من هذه القيمة. ثانيا من الأموال الخارج من الأرض من الحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة ونحو ذلك، وأقل النصاب أو أول النصاب فيه الخارج من الأرض 5 أوسق، وهو يعادل 300 صاع نبوي، والصاع النبوي 4 أمداد، ويقدر بحوالي 3 كيلوات، ويكون المجموع للنصاب في الخارج من الأرض حوالي 900 كيلو. يخرج العشر منها إذا سقي بماء السماء، ونصف العشر فيما سقي بالآلات والمضخات والمواضيل ونحوها. ثالثا من الأموال الأثمان، وهما النقدان، ويلحق بالنقدين الذهب والفضة، يلحق بهما الأوراق النقدية والعملات. وأصل هذه العملات والأوراق النقدية الذهب أو الفضة، فنصاب الذهب يعادل 85 جراما، ونصاب الفضة يعادل 595 جراما، وتقوم تثمن، يثمن النقدان يثمن، ويخرج منهما ربع العشر. وكذلك الأوراق النقدية إذا بلغت نصابا يجب فيها ربع العشر، والربع العشر هو 1/40. فلو معك مثلا 40,000 ففيها 1,000 ريال، ولو معك 80,000 ففيها ألف ريال، وهكذا يقسم المبلغ على 40. والأوراق النقدية تزكى ويجب إخراج زكاتها إذا مضى عليها الحول، سواء لقصد التجارة كانت أو كانت محفوظة لمشروع زواج أو بناء أو حج أو ادخار. رابعا من الأموال عروض التجارة، وهي كل ما أعد للتجارة لأجل الربح من أي نوع أي صنف، كالمواد الغذائية التي تكون في البقالات، وكذلك العقارات والسيارات في المعارض والملابس ونحو ذلك. وتقوم عروض التجارة عند تمام الحول بحسب قيمتها في وقتها وليس بقيمة الشراء، ويخرج منها ربع العشر كما سبق في إخراج ربع العشر. ويشترط لوجوب الزكاة أن يكون المزكي مسلما حرا يملك النصاب ملكا تاما، وكذلك يمضي عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما تنتجه السائمة من بهيمة الأنعام وربح عروض التجارة، فإنه يتبع الأصل ولا يشترط له مضي الحول. أيها الإخوة، يجب على الإنسان أن يتحرى بدفع زكاته لمن ذكرهم الله عز وجل في كتابه بقوله الحق: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. وجب على أهل الأموال الزكوية أن يخرجوها كما أمرهم الله عز وجل، ولا يؤخروها عن وقتها، ويخرجوها طيبة بها نفوسهم طاعة لله تعالى وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، راغبين فيما عند الله من الأجر والثواب. ومن الأشياء المهمة التي ننبه عليها أنه يجب التحري في دفع الزكاة بأن تدفع لمستحقيها ولا تدفع للأغنياء والأقوياء، ولا يجامل بها المزكي أحدا من الناس، فمن وجد من هذه الأصناف دفعها إليه. وليحرص كل الحرص على توزيعها وإخراجها على الوجه المشروع، إما يقوم بتوزيعها بنفسه أو يدفعها للجهات المسؤولة التي تشرف عليها الدولة وفقها الله. ومن الجهات المسؤولة التي أقرها ولاة الأمر في هذه البلاد المملكة العربية السعودية حفظها الله وحرسها ووفق ولاة أمرها لكل خير، إحسان. هذه الجهة جهة رسمية تدفع إليها، والدولة وفقها الله قد وضعت رجالا يقومون بدفع بإخراج هذه الزكاة لمستحقها والحمد لله. ولنحذر كل الحذر أن ندفعها لجهات مجهولة أو مشبوهة، فيوجد في بعض القنوات وبعض أجهزة التواصل من يدعو الناس لإخراج الزكاة وصرفها إليهم، ولا بد من الحذر ولا بد من الاجتهاد اجتهادا عظيما حتى لا يدفع الإنسان هذه الزكاة لجهة غير مسؤولة. أيها الإخوة والأخوات، علينا أن نستقيم على طاعة الله عز وجل، وأن نحذر ما نهانا الله عنه ونهانا عنه رسوله عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غيره. نتواصى بذلك لنفوز بالكرامة والسعادة، السعادة والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة. والله تعالى نسأل أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا، وأن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه والدعوة إليه. وأشكر إخواننا في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة على هذا البرنامج في هذا الشهر المبارك، ومن ضمنه هذا الموضوع الذي تحدثت فيه. أسأل الله أن ينفعنا جميعا به، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إن ربنا غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.